حيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الماضي كان بقي عندنا بعض الأسئلة، وعدت الإخوة الكرام والأخوات الفضليات أن نجيب عنها أولا قبل أن نبدأ في حديث اليوم. الأخ سعيد من الجزائر يقول: في هناك شركة تمنح قروضا لشراء سيارة، وأنا محتاج للقرض وليس للسيارة، فهو يأخذ القرض ويشتري السيارة ثم يبيع السيارة مرة أخرى للبائع ويأخذ النقود. يا أخ سعيد، هذا لا يجوز شرعا، هذا محرم، هذا هو بيع العينة الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تبايعتم بالعينة؟ لأن العينة هي قرض ربوي، ولكن أدخلت السلع في الوسط، والسلعة هذه التي أدخلت غير مقصودة ولا مطلوبة، فالسيارة غير مطلوبة ولا يريد سيارة ويريد القرض، فأخذ القرض واشترى السيارة ثم باعها للبائع وتسلم المبلغ، هذا ربا محرم، أرجو أن لا تلجأ لهذا يا أخ سعيد. ثم له سؤال آخر، وهو استبدال ذهب قديم بذهب جديد مع الزيادة، فيسأل هنا: ماذا نفعل إذا كنا لم نعلم، يعني لم يكن يعرف أن الذهب القديم بالذهب الجديد لابد فيه من التساوي في الوزن، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب الذهب والفضة بالفضة وباقي الأصناف الأربعة، البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. أي زيادة هي من الربا المحرم. وهنا نشير إلى حديث آخر، وهو ما يعرف بحديث تمر خيبر. نحن نعرف أن خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر جيد، نوع ممتاز، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ الكل هذا ليس من تمرنا. فقالوا: يا رسول الله، لا، إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، نبتاع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، نبتاع الصاع من هذا، يعني نشتري الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة، لأن عندنا نوع غير جيد وهذا نوع جيد، فجئنا لك بالنوع الجيد. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنه عين ربا، وأمر بفسخ العقد. ماذا نفعل؟ تمر رديء وتمر جيد، لو ذهبنا لصاحب التمر الجيد نقول له: خذ صاع بهات صاع، كيلو هات كيلو، لا يقبل، لا يقبل. ماذا نفعل إذن؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفعله، وهو قال له: بيع الجمع بالدراهم، النوع الرديء هذا بيعه، بيعه، أصبح معك الثمن، ابتع بالدراهم جنيبة، الجنيبة النوع الجيد، اشتري، اشتري بالدراهم جنيبة النوع الجيد، هذه بيع وهذه بيع، لا علاقة بين البيعتين. كذلك هنا، بيع الذهب القديم، بعت القديم انتهى البيع، انتهى، اشتري بالثمن ذهبا جديدا، سيكون أقل، لا مانع، أقل أو أكثر، هذا لا شيء فيه، لأن هذه بيع أخرى، ليست مرتبطة بالبيعة الأولى. الأخت أم يوسف تسأل: حساب جاري في بنك ربوي ما حكمه؟ الحساب الجاري في البنك الربوي في قرار للمجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. أي تعامل ليس بالفائدة الربوية لا، بدون ربا لا يجوز أيضا، لأن البنك التجاري إذا أخذ هذه الأموال يقرضها بفائدة ربوية، إذن كأنما ساعدناه على التعامل بالربا، ساعدناه على الربا، والمعاونة على الحرام حرام، فإذن لا يجوز هذا. لا نلجأ إلا إذا كنا لا نستطيع، ولذلك انظروا إلى نص القرار، قرار المجمع لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي، متى استطاع. إذا كان لا يستطيع فهنا لا حرج إن شاء الله. سؤال، لا سؤال آخر، فرق بين الفائدة المتغيرة بين البنكين، يعني نقول هذا بنك إسلامي وهذا بنك غير إسلامي، طب البنك الإسلامي يعطي زيادة والبنك الربوي يعطي زيادة، ما الفرق؟ ثم الفائدة قد تكون متغيرة في البنك غير إسلامي، فهل كونها غير متغيرة، كونها متغيرة يصبح هذا حلالا؟ لا لا. لماذا؟ لأن وظيفة البنك غير الإسلامي، وظيفة البنك التجاري كما معروف في الاقتصاد، هو المنشأة التي تتاجر في الديون، يعني لا تتاجر في سلع بيع وشراء، لا لا، ديون فقط، تقترض لتقرض، تقترض بفائدة أو بدون فائدة، لتقرض بفائدة أكبر ولا تقرض بدون فائدة. فإذا هنا فرق بين البنك التجاري والبنك الإسلامي. البنك الإسلامي أنشئ بقانون خاص يسمح له بالبيع والشراء والاستيراد والتصدير والتصنيع وبناء مدن سكنية وهكذا. ونحن عندنا هنا في مصر أحد البنوك الإسلامية عنده أكثر من 30 شركة، هذا استثمار. إنما البنك التجاري الربوي يقرض فقط، يقترض، ليس له وظيفة أخرى غير الإقراض والاقتراض. لو فرضنا أن الفائدة متغيرة في البنك التجاري، معروف أن البنك الإسلامي الفائدة لا تتحدد وإنما تتحدد بعد الاستثمار، أي في نهاية السنة تتحدد أو في نهاية المدة التي يوزع فيها الأرباح تتحدد. عندنا ودائع ذات عائد متغير موجود، هذا في بعض البنوك التجارية، ودائع ذات عائد متغير أي غير ثابت. أي العائد المتغير هذا متى يحدد؟ قال هنا يحدد تبعا لسعر الليبر في إنجلترا، ليبر بين البنوك هناك، الليبر اللي هو أي سعر الفائدة هناك، أي أنه لا يحدد الفائدة من البداية وإنما يترك هذا في وقت التحديد، ينظر ما الفائدة، سعر الفائدة في لندن، إذا نسير كما تسير لندن. أي وإذا فعلنا هذا أصبحنا بنوكا إسلامية؟ لا بالطبع، لا يجوز هذا، لأن هذه الفائدة سواء ثابتة أو متغيرة هي من الربا المحرم، ذلك لا يجوز. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأنها تاجر في الإشربات، لا أدري، يعني المتاجرة في الإشربات لا شيء فيها، لا شيء في هذا. إذا كان عندها سؤال آخر تقصد شيء غير هذا يمكن أن تعيد السؤال مرة أخرى، ونستعد الاستعداد إن شاء الله لأن نجيب عنها بإذن الله تعالى. هذه هي الأسئلة التي كانت في المرة الماضية، بقيت من الحلقة الماضية وأجبنا عليها الآن الحمد لله، لم يعد عندنا أسئلة من الحلقة الماضية. نأتي إلى اللقاء هذا الأول، ننظر هنا في أشياء شاعت في المجتمع أشرت إليها من قبل، وهي أنه يأخذ مبلغا من الآخرين على أن يستثمره له ويعطيه نسبة معينة. هذه النسبة قد تحدد تبعا لرأس المال، وقد تحدد تبعا للربح. بالطبع إذا حددت تبعا لرأس المال فهي من الربا المحرم، إذا حددت تبعا للربح، لكن هذا له طريقة ليست سهلة. لا يجوز أن يأخذ منه النقود هكذا واستثمرها، وأنا أشرت إلى هذا في حلقة سابقة، وما يعرف بتمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل يعني معناها لابد أن نعرف الذي أخذ المال هذا، ما النقود التي يستثمرها، الأموال التي يستثمرها، ما مقدارها، وما مقدار هذه النقود، وانضم هذه إلى هذه. عملية ليست سهلة، لذلك نرجو أن لا نلجأ إليها إلا إذا درسناها دراسة صحيحة وعرفنا كيف نشترك. لكن السؤال الذي بدأ يكثر الآن، حيث وجدنا هناك من يتعامل به وهو صاحب أرض، يأتي أحد يقول له أنا أخذ هذه الأرض أبني عليها وأستثمر هذا البناء، أقوم بتأجير البناء، سكن في البناء، يعني إنشاء شركة في البناء. المهم البناء يكون الانتفاع به أنا الذي أنتفع به، وأنت لا تنتفع لا بالبناء ولا بالأرض مدة 20 سنة مثلا أو 30 سنة، مدة يتفق عليها، وفي نهاية المدة أترك لك الأرض والبناء. فأنت كنت تملك الأرض فقط، الآن أصبحت تملك الأرض وما عليها من بناء. السائل يسأل هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. كيف يجوز؟ طيب تفضل أستاذ نبيل. تفضل أستاذ نبيل.
أهلا مع حضرتك.
تفضل أستاذ نبيل.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
إذا نستكمل.
السلام عليكم.
كنا نتحدث عنه وهو أنه أخذ الأرض وبنى عليها، واتفق مع صاحب الأرض أن ينتفع بالمبنى الذي يبنيه هو، وليس صاحب الأرض الذي يبني، وإنما من أخذ الأرض بنى عليها من ماله الخاص لمدة 10 سنوات 20 سنة بحسب الاتفاق، وفي نهاية المدة يسلم الأرض والمبنى لصاحب الأرض. أيجوز هذا؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه استأجر الأرض، إيجار بيع المنافع، استأجر الأرض بقيمة المبنى لمدة 20 سنة، يبقى أجرة الأرض هذه بنينا بها، الأجرة مدة 20 سنة مثلا بنينا بها، انتهت المدة، إذن لم يعد من حقنا الانتفاع بالمبنى، لأن المبنى كان أجرا للانتفاع بالأرض. فنسلم الأرض والمبنى لصاحب الأرض، هذا جائز. ولكن كما قلنا من قبل يجب أن يكون هناك اتفاق مكتوب، مكتوب وليس شفويا، إنما لابد أن يكون مكتوبا. فصاحب تمويل رأس المال العامل يجب أن يكتب هذا، الذي أخذ الأرض ليبني عليها مدة معينة ينتفع بها مدة معينة ثم يسلمها لصاحب الأرض، لابد أن يكون مكتوبا. وهكذا النواحي الشفوية هذه لا تجوز، لأن هذا عرضة للخطأ والاختلاف، إنما الكتابة تضبط وتحدد بالضبط الحقوق والالتزامات. إذن الإخوة الذين سألوا عن البناء فوق أرض ثم ترك المبنى والأرض لصاحب الأرض مدة معينة، بعدها يقول لصاحب الأرض أنا أقول لهم هذا جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. مما هو موجود في أيامنا وبالذات في الأماكن الزراعية نجد صاحب بستان برتقال، عنب، مشمش، أي بستان، ثم يأتي ويبيع هذا البستان قبل بدو صلاح الثمار. يعني بيع مثلا نخيل بلح قبل أن يحمر أو يصفر ولا يزال أخضر صغير ويبيع، عنب صغير لا يؤكل لا يطعم، مش أخضر صغير لا يؤكل، ويبيع البستان ويسلم البستان للمشتري ويتركه. هذا يا أخي الكريم غير جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، أي حتى تأمن العاهة، لأن بعد بدو الصلاح تأمن العاهة، قبل بدو الصلاح لا تأمن العاهة أن تصاب بعاهة. فهنا بدو الصلاح البلح يحمر ويصفر، العنب يشتد يكبر هكذا حيث يمكن أن يطعم، يمكن أن يطعم. تفضل. نعم، من تونس؟ الأخ أبو سامي، تفضل أخ أبو سامي.
الله يبارك فيك،
حياك الله. حياك الله. تفضل.
ألو،
تفضل معك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندنا مبلغ من المال.
نعم.
كان في البنك الرداء.
في أي بنك؟
بنك من البنوك بتاع الأستان، فيه مبلغ عنا احنا نخدمهم يخيف بنا الرداء.
نعم.
الرداء هذا سرقت منه جزء الفهري، عنده مرض مزمن ومحتاج، يجوز أم لا؟
طيب حاضر.
وعطيت منه جزء أيضا من أخت زوجتي أيضا في حاجة في زفافة، هل يجوز أم لا؟
طيب تفضل.
أهلا وشكرا لك يا شيخ.
حياك الله. الأخ أبو سامي، يا أخي الكريم، لماذا تلجأ إلى هذا في حلقة ماضية؟ عرفنا أن عندكم في تونس والحمد لله تعالى والفضل له سبحانه وتعالى عندكم بنك إسلامي، وبنك إسلامي ملتزم، لأن الرقابة الشرعية ملتزمة، فلماذا تلجأ إلى بنك ربوي وتضع فيه وتأخذ فوائد ربوية لأنك محتاج لها، وتعطي أختك لأنها محتاجة لها؟ لماذا هذا؟ اتفضل أخي نبيل.
أهلا، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أكلم فضيلة الشيخ؟
تفضل معاك، تفضل.
أستأذنك يا شيخ بعد إذن حضرتك، أنا كنت سألت فضيلة الشيخ محمد حسان على، لأن أنا بشتغل مفتش في الرقابة على البنوك في البنك المركزي، وقلت له كنت متخوف من الدخل بتاعي، ففضيلة الشيخ رد علي وقال لي هذا المال مختلط، والعلماء اتفقوا على أن المال المختلط يجوز الإنفاق منه. حضرتك سمعني؟
سمعك بس كان يعني لا تذكر أسماء. كنت
طيب، قال لي أسماء. هذا المال، الشيخ قال لي أن المال المختلط يجوز الإنفاق منه، فسؤالي لفضيلتك، هذا المال المختلط هل يجوز الحج منه، اللي يجوز الإنفاق منه هل يجوز الحج منه؟
المال المختلط الإنفاق والحج.
أنا مش سامع فضيلتك يا مولانا.
حاضر، أنا لسه لم أقل لك شيئا بعد. لسه أخ نبيل سؤالك انتهى يا أخ نبيل. طيب تفضل. نعود للأخ أبي سامي من تونس. أقول لأخ أبي سامي، عندكم بنك إسلامي أرباحه حلال، أنت ضع في البنك الإسلامي وخذ الأرباح الحلال، أنفق منها على نفسك وعلى أختك وعلى من شئت، ولا تلجأ إلى الربا. يعني لماذا تلجأ إلى الربا ما دام هناك بنك إسلامي؟ فلا تضع أموالك وتأخذ فوائد ربوية ثم تقول بأنك محتاج لهذه الفوائد. لا يا أخي الكريم، هناك طرق استثمار أخرى. هناك عندكم بنك إسلامي أو أي طريقة من طرق استثمار الحلال، حيث يأتي زيادة الحلال. إنما الحرام لا يجوز إطلاقا أن تأخذه ولا أن تعطي أختك منه، وإنما عليك أن تتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى ثم تضع أموالك الحلال. يعني الجزء الحرام أبعده والجزء الحلال خذه وضعه في البنك الإسلامي أو استثمره بأي طريقة أخرى إذا كنت تستطيع أن تستثمره بطريقة حلال. تفضل. الأخ عبد الرحمن من الأردن. يا مرحبا يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم
حضرتك يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
ألو.
معاك تفضل.
بالنسبة للحلاقة يا شيخ، بدي نسألك عن الحلاقة.
الحلاقة؟ ماذا في الحلاقة؟
حلاق، أنا شغال حلاق.
نعم. تفضل.
ففي ناس بيقولوا حرام، احنا سألنا أكثر من ناس، يعني بيقولوا في ناس بيقولوا الحلاقة حرام، وفي ناس بيقولوا لا ما حرام، وفي ناس بيقولوا اشتغل، يعني بيقولوا توكل على الله عادي ما في شيء، فاحنا بدنا نتأكد.
حاضر يا أخي. أخ عبد الرحمن حاضر إن شاء الله. نعود إلى نتين من الأخ، من سؤال الأخ أبو سامي، وأرجو أن يكون واضحا. أخ نبيل يقول مفتش رقابة على البنوك، على البنوك، ورقابة على البنوك يعني بنوك إسلامية، بنوك ربوية، يقول هذا مال مختلط ويجوز الإنفاق منه، فليجوز الحج منه. فضيلة الشيخ محمد حسان يحفظ الله ويرعاه، لم أسمع فتوى، أسمع رد، ولذلك قلت أن يعني هذا السؤال ترجع به إليه، لأنك إذا سألتني ولم تذكر اسمك كنت أجيبك، لما لو ذكرت الاسم يبقى لابد أن أرجع إلى الشيخ محمد أستوضح منه، لأن معروف أن المال الحرام لا يجوز الإنفاق منه ولا الحج. المال الذي اختلط الحلال بالحرام اختلط، ولكن من الذي ارتكب الحرام؟ يعني مثلا هنا لو أنك تتعامل مع أحد ماله اختلط الحلال بالحرام يجوز أن تتعامل معه، يجوز، لكن أنت إذا وقعت في الحرام فمالك لا يكون مختلطا حلال بالحرام، وإنما هذا حرام والجزء الحلال لا يجوز أن تنتفع بالجزء الحرام. فأنت كمفتش على البنوك إذا كان عملك يتصل بالقروض الربوية، بالقروض الربوية، فنقول دائما نتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لعن أكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي، وقال عليه الصلاة والسلام هم سواء، من يأخذ الربا، من يعطي الربا، من يكتب الربا، من يشهد على الربا. فإذا كنت أحد هؤلاء فالمال حرام، إذا لم تكن أحد هؤلاء فالمال إن شاء الله حلال. فإذا كان حلالا جاز الإنفاق منه وجاز الحج منه، وإذا كان حراما لم يجز الإنفاق منه ولم يجز الحج منه. فارجع بسؤالك إلى الشيخ محمد جزاك الله خيرا. تفضل اتصال. تفضل أخت أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وكل عام وحضرتك بخير.
الله يبارك فيك يا بنتي.
أقول لحضرتك أنا في شقة بأجرها عشان زكاة المال يعني. فأنا دلوقتي الإيجار اللي بيطلع ده بصرف بنصرف منه يعني.
نعم.
فهل زكاة المال أطلع على 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 قيمة الشقة نفسها ولا من الإيراد اللي بيطلع؟ بالنسبة لزكاة المال. وحضرتك في سؤال كمان بالنسبة في كارد كنت واخداه من بنك من حوالي فترة كام سنة كده ما كنتش لسه نعرف موضوع الربا والحاجات دي. فحضرتك أنا دلوقتي إحنا لسه أنا لسه بدفع الفلوس بتاعتها يعني بتاعت الكارد لسه بسددها.
كارد.
فأنا عايزة أكفر عن الكارد دون مش عارفة اعمل ايه حضرتك يا ريتك تريحني يعني ان انا صراحة ما بنامش الليل من بسبب الموضوع ده وجزاك الله خير.
يعني القرض ده حتى الان لا يزال
حضرتك لا يزال لسه بسدد فيه فبقاله كام سنة ولسه عمالة بسدد فيه طبعا اضافت فوائد وفوائد مركبة ويعني ومش عارفة اسدده وهي كانت غلطة وندمان واحد ندمان عليها وحضرتك يا ريت بس عشان انا عايز ارتاح فانا اعمل ايه عشان اكفر عن الموضوع ده يعني.
حاضر
وجزاك الله خير.
استاذ امين صدر. استاذ امين
السلام عليكم.
السلام عليكم بخير.
والله كان لي سؤالين بس يا شيخ جزاك الله خير.
سؤالك الاول.
السؤال الاول متعلق بشراء السيارة بتدخل البنك. القصة سريعة اني بروح اشتري سيارة من الوكالة فالوكالة بتطلب المبلغ قيمة السيارة كاش.
نعم.
فلما معيش قيمة السيارة كاش فالبنك بيتدخل بيشتري السيارة وتظل تحت ملكيته وانا مديون للبنك وابدأ ادفع له باقساط. بس لو قيمة السيارة 30,000 جنيه مثلا البنك بيزيد 5,000 او 6,000 او 7,000 حسب القيمه اللي هو محددها.
مفهوم يا اخي امين مفهوم هذا
كمان
مفهوم هذا في سؤالك الثاني.
وتظل السياره تحت ملكيه البنك حتى انتهي من سداد الاقساط كامل.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني هو سؤال متعلق بسبب الدين وما يترتب عليه من 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 الزوجه والاولاد وما الى ذلك. وهل سبب الدين سواء في غضب شديد او غير غضب شديد مهما كانت اللفظة خرج من الملة ام لم يخرج من الملة كفر ام لم يكفر وما حكم زوجته وما الواجب عليها ان يفعله وما الواجب على اولاده ان يفعله وهل هناك خلاف بين اهل العلم على كفره او عدم كفره.
طيب يا اخي امين حاضر. الاخ ايمن فضل. يا اخ ايمن
السلام عليكم دكتور علي ازيك.
صباح الخير تبارك الله فيك.
الله يكرمك يا دكتور. معلش انا عندي شويه اسئله كده بعد اذنك.
اتفضل.
اول حاجه طبعا احنا عارفين الشراء العربيه بالتقسيط عن طريق بنك ربوي ده حرام.
نعم.
اللي اشترى خلاص بقى يكفر ازاي او يعمل ايه عشان يحل الموضوع؟
حاضر.
وتاني حاجه في شقق بتطرح تبع المحافظات بتطرح كده تبع بنك طبعا ما هوش اسلامي بيتم التقسيط عن طريقه ده طبعا حرام مش كده؟
اتفضل سؤالك.
طيب وانا كنت عايز اتاكد ان هي حرام ولا حلال يعني.
اقول لك ان شاء الله.
طيب وسؤال كمان بعد اذن حضرتك عن القروض. البنك الاسلامي احنا سمعنا ان من ناس بتشتغل في البنك الاسلامي ان هم بيدوا قروض شخصيه فطبعا مش عارفين هل ده بقى حقيقي ولا مش حقيقي حضرتك كده ادرى مننا. وثانيا عايزين نعرف لو هم بيدوا قروض هل هي في قروض بتتاخد بطريقه حلال مثلا.
البنك الاسلامي يعطي قروض لمن؟
قروض شخصيه.
لمن؟
لبعض الاشخاص يعني.
لاي احد؟
نعم.
يعطي قروض شخصيه لاي احد؟
لاي حد. انا يعني الكلام ده وصل لنا من مديرين في بعض افرع البنوك يعني.
طيب حاضر.
ماشي يا دكتور شكرا.
عفوا.
السلام عليكم.
الاخ عبد الرحمن من الاردن هو يعمل حلاق ويسأل عن عمل الحلاقة حلال أم حرام لأنه سمع أنه حلال وسمع أنه حرام. حلال أو حرام يرجع إلى ما تقوم به. فمثلا حلق اللحية حرام فإذا قمت أنت بهذا إذن أنت قمت بهذا المحرم. تهذيب الشارب حلال، تهذيب اللحية حلال، تهذيب يعني تهذيب مناسب وليس تبقي منها أشياء قليلة. لا، الأخذ من الحاجب حرام إلا إذا كان شعرات بعيدة عن الحاجب، أعلى الحاجب أسفل الحاجب، إنما نفس الحاجب لا يجوز أخذ منه. قص الشعر لا حرج إن شاء الله. إذن عليك أن تنظر إلى ما تقوم به، فالتحليل والتحريم يرجع إلى ما تقوم به. فإذا كنت تقوم بتهذيب اللحى، بتهذيب شعر الرأس، تهذيب الشارب، لا مانع. أكثر من هذا لاحظه يا أخ عبد الرحمن، وجزاك الله خيرا أنك حريص على دينك. الأخت أم أحمد تسأل عن الشقة المؤجرة، الزكاة. الزكاة يا أختي الكريمة من إيجار الشقة وليس من قيمة الشقة، الإيجار. والإيجار أنت تضمينه إلى مالك وتنفقين منه. إذا كان مثلا الإيجار هذا زائد عن حاجة تزكينا، إنما إذا كان إذا كنت أنت محتاج لهذا الإيجار للإنفاق منه على نفسك أو على من تعولين، إذن ما يتوقع بعد النفقة هو الذي يزكى. لكن المشكلة يا أخت أم أحمد في القرض الربوي الذي لازلت تسددين فيه. فالشقة المؤجرة هذه لو أنك بعتها وسددت القرض كان أفضل، يعني أخرجي من الأذان بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا قيل في الربا ولم يقل في معاملة أخرى. فاحذري هذا ويحذر الجميع هذا، الوقوع في الربا من السبع الموبقات من أكبر الكبائر، ليس ذنبا عاديا إنما من أكبر الكبائر. فإذا وقعت في الربا إذن عليك أن تتخلصي من الربا بسرعة مع الاستغفار والتوبة وعدم العودة إلى هذا. فإذا كان عندك أي نقود سدد القرض، ليس عندك نقود عندك شيء يمكن أن يباع، بيعي هذا وسدد القرض حتى تخرجي من غضب الله سبحانه وتعالى. الأخ أمين يسأل بالنسبة لشراء سيارة من الوكالة، البنك يشتريها ثم يزيد فائدة ويأخذ الشخص منه بفائدة فيتدخل البنك في هذا وتظل السيارة في ملك البنك إلى أن يسدد القرض. يا أخ أمين، البنك التجاري حسب نص القانون لا يبيع ولا يشتري، يحظر على البنك التجاري، نص القانون يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المخايضة، والمال كله إما عقار أو منقول، أرض أو مباني، عقار منقول، الأشياء الأخرى كلها منقولة، السيارات وغير السيارات كلها منقولات، الأشياء التي تنقل من مكانها على هيئتها هذا منقول، الأشياء الثابتة في الأرض، الأرض أو ما هو ثابت فيها هذا عقار. أي فإذا هنا يحظر عليه التعامل في العقارات أو المنقولات، أي في جميع الأموال بالبيع أو الشراء أو المقايضة. إذا البنك لا يشتري ولا يبيع وإنما يقرض لشراء سيارة، فالبنك لم يدخل ليشتري السيارة، لا، وإنما أعطى المبلغ للوكالة ثم حسب هذا قرضا دين عليك بفائدة، ثم رهن السيارة لصالحه إلى أن تسدد القرض. هذا قرض ربوي فتعال عنه يا أخ أمين، والسيارة التي عندك يجب أن تسدد القرض للبنك بسرعة، لا تستطيع اتفق مع البنك على بيع السيارة لسداد الدين، ولا تبقى في دين ربوي. الأخ أيمن يسأل عن من اشترى السيارة عن طريق بنك ربوي، نفس السؤال السابق، نفس السؤال السابق، يشتري بنك، يشتري سيارة عن طريق بنك ربوي، البنك لا يشتري ولا يبيع وإنما يقرض بفائدة ربوية، أي أنه اقترض قرضا ربويا لشراء سيارة، هذا لا يجوز، لا يجوز يا أخي الكريم، أن هذا من الربا. ثم يسأل بالنسبة للبنك الإسلامي الذي يعطي قروضا شخصية، أين هذا البنك الذي يعطي قروضا شخصية؟ بنك إسلامي، البنك الربوي يعطي قروضا شخصية، نعم بنك ربوي يعطي قروضا شخصية بفائدة. البنك الإسلامي قام لمنع التعامل بالربا، لا يتعامل بالربا، لتطهير المال من الربا، فإذا أعطى قروضا بفائدة ربوية فليس بنكا إسلاميا، وإن سمى نفسه بنكا إسلاميا، وإن أعطى قروضا بغير فائدة يعطيها من أين؟ من أي الأموال؟ أموال المودعين أم أموال المستثمرين المساهمين أم أموال المساهمين؟ من أي الأموال يعطيها؟ فهنا إذن هذه المعلومة أرجو أن تكون دقيقة، لأن هنا لا نعرف بنكا إسلاميا يعطي قروضا شخصية لمن يطلبها، لا نعرف هذا، لا يوجد يعطي قروضا شخصية لمن يطلبها. فإذا هنا القروض من البنوك الربوية نعم، وتكون بفائدة ربوية محرمة، أما بالبنك الإسلامي فيعطي قروضا. ثم هنا نقول ذكر بقرار مجمع الفقه الإسلامي، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في المؤتمر الثاني، وكان من أكبر المؤتمرات، حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، والذي قرر في ذلك الوقت أن فوائد البنوك من الربا المغطوب بتحريم نص الكتاب والسنة، لكن بالنسبة للإقراض والاقتراض كان له فتوى طيبة، يقول هنا: الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. اتصال، تفضل اتصال، تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
فضلتكم أنا عندي حضرتك سنترال بيع خدمة.
عندك؟
سنترال، مكتب اتصالات يعني.
مكتب سنترال، نعم تفضل.
هو سنترال يعني. نعم. طبعا ببيع فيه كروت شحن، وببيع فيه مكالمات داخلي ومحافظات، طبعا مرخص وكل حاجة. وقبل ما افتح السنترال يعني طبعا الواحد كان تحرى مشاريع كتير جدا، على اساس برضه كل مشروع فيه شبهة، الى ان ربنا يسر لنا هذا المشروع ولناش فيه شبهة يعني. فسمعت فتوى ان الناس بتقول لي ان تحويل الرصيد او الشحن اللي على الهواء ده يعني ربا او حرام، فياريت فضلتكم تبين لي بس بالظبط يعني ايه. انا حضرتك بشحن الموبايل بتاعي مثلا 100 جنيه، وبيجي لي واحد يقول لي مثلا يحول لي 5 جنيه، بحول له الخمسة جنيه بخمسة جنيه ونص، بيع نظير الخدمة اللي أنا بحولها له لتليفون أو تليفون أي حد تاني بخمسة جنيه ونص مثلا، أو بخمسة جنيه لو قيمتها، لو مثلا موبينيل بقيمتها، لو مثلا فودافون بزود نص جنيه، على أساس إن هم بيخصموا مني 30 قرش أو 20 قرش، يعني أنا مثلا الخدمة اللي أنا باخدها باخد 30 قرش على إني أحولها له. واخبر حضرتك بحوله الخمسة مثلا بخمسة ونص، انا الفايدة بتاعتي فيه حوالي مثلا 30 قرش او ريال وهكذا. فهي يا ريت حضرتك يعني لو فيها يعني شيء حرام او ربا او كده بينهولي، الله يبارك فيك في حضرتك، على اساس يعني نمنحها والارزاق بتاعت ربنا ان شاء الله.
حاضر يا اخي،
وجزاك الله خير.
حاضر. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل.
ازي شعلي ازي حضرتك؟
بارك الله فيك. تفضل.
هو سؤالي حضرتك بالنسبة للفروع الاسلامية اللي في بعض البنوك، هل دي حلال او حرام؟
ايه؟ الفروع الاسلامية للبنوك الربوية؟
في البنوك الربوية
نعم.
تمام كده حضرتك.
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كنا نقول هنا بأن مجمع البحوث الإسلامية له فتوى صدرت سنة 1965 بأن الفروع البنوك من الربا المقطوع تحريم بنص الكتاب والسنة، لكن نقول هنا فتوى خاصة بالقروض. الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. يعني يقول أنا مضطر أن أضع أموالي في بنكي حتى أخذ فوائد ربوية لأنه محتاج إليها، كما ذكر أحد الإخوة في سؤال سابق، هذا لا يجوز. والاقتراض بالربا محرم كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله إلا أخذ المعطي. والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يعني إنسان مضطر يرتفع الاسم، غير مضطر يأثم مثل من يأكل الربا. الأخ اتصال. تفضل. الأخ محمد من الإمارات. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخ كريم.
أنا والدي توفى وهم بعد ما وزعوا التركة،
الله يرحمه،
بعد ما وزعوا التركة حطوا الفلوس بتاعتي وبتاعت إخواتي في حاجة اسمها المجلس الحزبي، والمجلس الحزبي حط الفلوس دي في بنك. المجلس الحزبي حط الفلوس دي في بنك ربوي، وبعد ما وصلنا 21 سنة خدنا الفلوس بالفوائد بتاعتها، وبعد كده أنا انتبهت إن يعني إن كده ما ينفعش أستمر في إن أنا أخلي فلوسي في البنك الربوي، فخدتها وحطيتها في بنك إسلامي. وبعد كده طرفت من الفلوس في زواج.
أخ محمد.
أيوة.
حطيت الأصل المال ولا المال بالفوائد الربوية بنك إسلامي؟
أنا خدت المال كله وحطيته في بنك إسلامي زي ما هو، والمال دوت دخل عليه مال من مصارف تانية، يعني إيجار، يعني دخل عليه مال من مصارف شرعية، وأصبح مثلا سي 10,000 جنيه. ال10,000 دول اشتريت بيهم قطعة أرض، وحاليا بسدد في تمنها، فاضطريت إن أنا استلف من بعض الناس علشان يعني اكمل ثمن الارض. فانا حاليا الوضع كالتالي، اشتريت حتة ارض وعليا فلوس لناس عشان اكمل ثمنها، وفي نفس الوقت انا مش عارف المال اللي انا كنت اخدته من الاول دوت يعني كله حرام ولا في جزء حلال وجزء حرام، لان زي ما قلت لحضرتك في دخل عليه جزء حلال.
واضح يا اخ محمد. سؤالك واضح ان شاء الله نجاوبك عليه. حاضر. الأخ محمود السعودية. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا دلوقتي قاعد في السعودية ولي أخ في مصر.
أيوه.
طلب مني 10,000 جنيه مصري. أنا حولتهم عن طريق البنك هنا في السعودية 7,000 ريال. والبنك حولهم 10,000 جنيه مصري في مصر. هو الحين في السعودية وأنا بطلبهم منه. طبعاً ما بقاش خدوا بالريال، فلما خدوا بالريال فهو مش فيها شيء.
نعم.
فأشير لمخالة بالريال.
حاضر.
ماشي. نعم.
نعود إلى الأخ أحمد في مكتب السنترال. مكتب السنترال نعم العمل صحيح، لكن تحويل رصيد. تحويل رصيد يعني نقود بنقود، يضع له مثلا يحول له جنيهين ونصف يكتب 3 جنيهات، حول 5 جنيهات 6 جنيهات، تحويل رصيد. أرجو من الأخ أحمد ألا يلجأ إلى هذا إلا إذا كان سيحول رصيد نفس المبلغ. حيث لا يغنم ولا يغرم، لا يكسب ولا يخسر، لأن هذه نقود ليست خدمة فقط، إنما نقود، تحويل نقود. فهنا حاول ألا تلجأ إلى هذا. الأخ محمد يسأل بالنسبة للفروع الإسلامية البنوك الربوية، هل هي حلال أم حرام؟ كل فرع إسلامي البنك الربوي يحتاج إلى بحث خاص، يعني ليس هناك قاعدة عامة بأن كل الفروع الإسلامية البنوك الربوية حرام أو كل الفروع الإسلامية البنوك الربوية حلال، لا، لأن هناك شروط معينة، وهذه الشروط إن الفرع الإسلامي له ميزانية مستقلة بعيد عن الفرع الربوي، نشاطه بعيد عن الفرع البنك الربوي الأصلي، له رقابة شرعية واعية تعرف الأعمال وتراقب وتدقق وتمنع من أي وقوع أي عمل ربوي، في شروط معينة، فإذا توفرت هذه الشروط أصبح الفرع الإسلامي حلالا. إنما إذا كان بس مجرد فرع إسلامي والأموال تأتي الفرع الإسلامي يضمها للبنك الرئيسي للمركز الرئيسي وكله يستثمر مع بعضه وكله لا يجوز، فإذا هنا لا نستطيع أن نحكم على الفرع الإسلامية بالتحليل أو التحريم إلا إذا كنا نعرف بالضبط نشاط الفرع الإسلامي وعمل الفرع الإسلامي والرقابة الشرعية للفرع الإسلامي وهكذا. الأخ محمد من الإمارات يقول بعد الوفاة، بعد وفاة والده وضعوا الأموال في المجلس الحزبي، هذا معروف، والمجلس الحزبي يضعه في بنك ربوي، وممكن لو طلب من المجلس الحزبي يضع في بنك إسلامي يوضع في بنك إسلامي، يعني ليس ضرورة أن يوضع في بنك ربوي، لا يمكن، إنما هذا وضع في بنك ربوي. الأخ محمد بعد ما بلغ سن الرشد أخذ الأصل المال والفوائد ووضع هذا في بنك إسلامي. لا يا أخ محمد، لا يجوز هذا التصرف، أنت تريد أن تضع في بنك إسلامي وتتخلص من بنك ربوي، نعم هذا شيء طيب، لكن أصل المال هو الحلال، الزيادة الربوية حرام، فالزيادة الربوية إذا أخذت هذه الزيادة الربوية ووضعتها في بنك إسلامي لا تصبح حلالا، لأن هي أصلا حرام. فالفوائد الربوية وفوائد الفوائد وأرباح الفوائد وكل ما يتصل بالفوائد الربوية حرام. إذا كان عليك يا أخ محمد أنك تعرف أصل المال وهذا ممكن، ثم تعرف الزيادة الربوية، أصل المال خذه وضعه في بنك إسلامي، الزيادة الربوية هذه تنفق في الصالح العام كما أشرت في أكثر من مرة، الصالح العام، فقير، مسكين، هي خيرية، مشروع خيري، صالح العام المسلمين، لكن لا تنتفع به لا أنت ولا من أنت مكلف بالإنفاق عليه، ولا الأصل ولا الفرع. فإذا هنا يا أخ محمد عليك أن تحسب الأصل الحلال وأرباحه في البنك الإسلامي حلال، والزيادة الربوية وهذه الزيادة الربوية والزيادة عليها كل هذا تستبعده وتعطيه لمحتاج لمسكين لمشروع خيري، أي شيء من هذا يجوز. الأخ محمود، الأخ محمود من السعودية يقول إنه أخوه في مصر طلب 10 جنيهات فأعطاه بالريال، والريال حولت 10,000 جنيه الرد. يا أخ محمود، رد هذه الأموال التي أخذها أخوك يجوز أن تكون بالريال ويجوز أن تكون بالجنيه ويجوز أن تكون بأي عملة من العملات. لماذا؟ لأن إذا كان أخوك لا يستطيع أن يرد بالريال يرد بالجنيه، وسعر الجنيه مع الريال معروف، أو هو خذ 10 جنيهات يرد اليوم بريال قيمة العشر دينارات اليوم وليس يوم أن أخذ القرض. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: جئت أسألك، جئت أسألك إني أبيع الإبل بالنقيع، البقيع مقابر البقيع والنقيع سوق المدينة، إني أبيع الإبل بالنقيع، وفي رواية البقيع أيضا أبيع بالورق وأخذ مكانها الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم أو الورق. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم بقول له: أنا ببيع بالأجل، بعت بالدينار وجاء المشتري الذي اشترى مني وجاء يدفع فليس معه دنانير معه دراهم، أخذ من دراهم. أو بعت بالدراهم وجاء المدين المشتري هذا يدفع الدراهم ذاك ليس معه إلا دنانير، أخذ من دنانير. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس، أي أن هذا جائز، لكن في شروط. لا نقف عند كلمة لا بأس نقول إذا يجوز انتهى الأمر، لا، لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيئا. ولاحظوا الآتي: لا بأس إذا كان بسعر يومها يوم الأداء وليس يوم القرض. يعني أنت دفعت 7000 ريال حولتها إلى 10000 جنيه، إذا كان سعر ريال صغير الآن وهو أخذ الجنيات وليس الريالات، فمدام أخذ الجنيات لا تنظر إلى الريالات، سيسدد بالريالات، تحسب 10 جنيهات الآن 10000 جنيه الآن كم تساوي الريالات؟ مدام أخذ بالجنيات، لو أنه أخذ بالريالات أخذ 7000 ريال وهو قام بتحويلها، إذن هو مدين لك ب7000 ريال، إما أن يسدد 7000 ريال أو قيمتها الآن، قيمة 7000 ريال الآن بالجنيه المصري وليس يوم أن أعطيته 7000 ريال. فإذا هنا يجوز أن تأخذ عملة مكان عملة لكن بسعر اليوم وليس بسعر يوم الدين يوم القرض، لا، الآن كم السعر الآن؟ ننظر في السعر الآن، بحسب السعر الآن نؤدي الدين. تفضل اتصال. تفضل يا خايمن.
لو سمحت دكتور، سمعت على الضرائب.
تفضل يا خايمن.
حضرتك كنت أشرت إن أغلب الضرائب حرام.
نعم.
حضرتك كنت أشرت قبل كده إن أغلب الضرائب حرام.
طيب تفضل.
طب التهرب من الضرائب حلال ولا حرام يا دكتور؟
حاضر.
شكرا، جزاك الله خير.
الأخت محمد من الخير الفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت محمد.
ازيك يا دكتور علي؟
حياك الله يا
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
لو سمحت يا دكتور، عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي.
دلوقتي أنا أرملة ومعايا 5 أولاد.
ربنا يبارك فيهم إن شاء الله.
معايا ولدين ظروفهم صعبة جدا ومش قادرين يعيشوا ويستمروا في الحياة.
نعم.
فاضطريت إن أنا أعمل لهم كارد وأشتري لهم حتة عربية يعيشوا منها.
نعم.
فهل القرض ده حلال ولا حرام؟ بس في سبيل ان انا هسدده، في نيتي ان انا اسدده من مرتبي ان شاء الله في سنة او سنتين.
نعم.
انا عايز اشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى هيغفرني ولا لا، لان انا غصب عني ظروفي صعبة.
حاضر ان شاء الله اجاوبك يا اخت محمد. الضرائب حلال أم حرام؟ هذا يرجع إلى طبيعة الضرائب. يعني مجمع البحوث الإسلامية في عهد السابق، يعني قلنا من أشرنا من قبل أن مجمع البحوث الإسلامية كان مجمعا دوليا ليس إقليميا، كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر. ثم بعد ذلك أصبح جميع الأعضاء من مصر فأصبح إقليميا، وأخيرا بدأ الآن يفكر في أن يعين أعضاء من خارج مصر. على كل حال أقول عندما كان مجمعا دوليا قرر أن الدولة يجوز لها أن تفرض ضرائب إذا كانت محتاجة لهذه الضرائب مع مراعاة العدل في فرضها وفي إنفاقها. فالضرائب إذا كانت ضرائب في مراعاة في العدل في فرض الضرائب وإنفاق الضرائب تكون جائزة. لا يوجد عدل في هذا ولا في هذا، أو فرض الضرائب على أشياء لا يجوز أن تفرض عليها ضرائب، مثل ما كان من قبل ضريبة التركات. ضريبة التركات معناها مشاركة الميت، مشاركة الورثة في تركة الميت، هذا لا يجوز. تحول هذا إلى رسم أيلولة، وهو نفس الشيء، أيلولة معنى أيلولة وتركة، لماذا تؤخذ من التركة؟ فإذا هنا في ضرائب معروف أنها غير جائزة، وفي ضرائب قد تكون جائزة ما دام هناك عدالة في جمعها وعدالة في إنفاقها والانتفاع بها. لكن التهرب من الضرائب، ما معنى التهرب من الضرائب؟ التهرب من الضرائب لا نستطيع أن نقول الناس تهربوا من الضرائب أو لا تتهربوا من الضرائب، الأمر يرجع إلى طبيعة الضريبة. وأنت لا تستطيع بنفسك أن تحكم على الضريبة بسهولة، لأن هنا هل الدولة محتاجة لفرض ضريبة أم لا، وهل الدولة راعت العدالة في فرضها والعدالة في إنفاقها. هذا أمر يصعب على الفرد أن يعرفه، لكنه قد يعرف إذا كان شيء ظاهر واضح أنه جائز أو واضح أنه غير جائز. فلا نستطيع أن نقول لأحد تهرب من الضرائب، يعني السؤال هنا يريد أن نقول له تهرب من الضرائب، لا يجوز هذا، لا يجوز أن نقول له هذا، وإنما يرجع إلى طبيعة الضريبة، هل هي جائزة أم غير جائزة. الأخت محمد تربي أيتام، أعانها الله عز وجل على تربيتهم وأنشأهم نشأة صالحة إن شاء الله، وأخذت قرض ربي لأولادها. لماذا يا أخت محمد تأخذين القرض الربوي؟ على كل حال أذكرك بما قلت من قبل، قرار مجمع البحوث الإسلامية، الإقراض والربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فأنت يا أخت محمد إذا كنت مضطرة لهذا القرض الربوي ولا تجدين وسيلة أخرى غير الاقتراض بالربا في حاجة ملحة لهذا القرض الربوي ولا توجد أي وسيلة أخرى، يرتفع الاسم. إنما إذا كان عندك وسيلة أخرى للإنفاق على الأيتام ومساعدة الأيتام لا يجوز هذا القرض الربوي. يعني مثلا القرض الربوي ماذا اشتريت به؟ لو أنك ذهبت إلى بنك إسلامي وعرضت هذا عليه ربما كان يساعدك بطريقة حلال، لأنه يمكن أن يشتري ويملك ويبيع طبعا لقرار مجمع الفقه الإسلامي. يجوز المصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويحوزها، اشترى وحاز ملك وحاز، بعدما يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد بعد التسليم فيما يستوجب الرد مثل خيار العيب. أي أن البنك الإسلامي إذا كان يشتري ويملك السلعة تدخل في ملكه وحيازته، والحيازة قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. يعني مثلا إذا اشترى سيارة وتركها في الوكالة لكنه اشتراها بقى في أصبحت في ملكه، إذن هذه حيازة حكمية، لأن الضمان أصبح هو الضامن لهذه السيارة، أصبح معلوم أن هذه السيارة ملك بنك كذا الإسلامي، أي أنه هو الضامن. لو أن الوكالة مثلا احترقت بعد السيارة لا يتحمل ثمنها، لا يتحمل الثمن هو البنك وليس الوكالة، فالبنك هو الذي يدفع ثمنها، يتحمل ثمنها. إذن هنا كان في طريقة أخرى إسلامية يا أخت محمد، لماذا لم تلجأ إليها؟ وهل لجأت ولم تستطيع أن تتصلي؟ يعني لابد هنا قبل أن نقع في شيء حرام أن نبحث عن الحلال، بعد أن نستنفد كل الطرق الحلال وعجزنا عن نصل إلى ما نريد إلا عن طريق الاقتراض بالربا. إذن نتذكر قرار المجمع، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة، أي عند الضرورة يرتفع الاسم، يرتفع الاسم. بهذا إذن يكون القرض حرام ما دمت تستطيعين أن تلجئي لوسيلة أخرى، لم تستطيعي إذن يرتفع الاسم، وعليك أن تسعي جاهدة في أن تسددي هذا القرض. ننتهي إذن من الأسئلة ونعود إلى أحاديثنا معكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات. أشرت النقطة في سابقة وأريد أن أوضحها أكثر، أن هناك ينتشر في البيئة الزراعية بيع غير جائز، ونريد أن نتابع له. عنده 100 نخلة مثلا، فيأتي والبلح أخضر يبيع 100 نخلة، وليزال البلح أخضر لا يؤكل، لا يجوز. عنده بستان عنب والعنب صغير وأخضر ولا يؤكل لا يطعم، ويبيع هذا البستان، لا يجوز. وهكذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قبل أن يبدو الصلاح. بدو الصلاح البلح يصبح أحمر أو أصفر، العنب يشتد مثلا، حقل قمح يريد أن يبيع حقل قمح مرة واحدة، والحقل القمح لا يزال أخضر لا يجوز. السنبل اشتد في السنبل، السنبل الحب مشتد في السنبل، ويمكن لو جئنا بسنبولة نجد أن القمح فيه قمح ظاهر كبير يجوز بيعه، قبل هذا لا يجوز. إذن هنا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بدو يبدأ الصلاح وليس تمام. يعني لا يشترط هنا أن يكون كل البلح رطب أو كل العنب طعمه طيب يؤكل، لا لا يشترط هذا، وإنما بدو الصلاح، يعني بدأ جزء من العنب يؤكل، بدأ البلح جزء منه أحمر وأصفر وإن كان فيه أخضر، البرتقال اشتد كده ممكن أن يؤكل، إذا كان هكذا يجوز. لا يزال صغير لا يجوز. الأمر اللي هو أكثر من هذا، أن يبيع البستان هذا أو الحائط النخيل هذا يبيعه لمدة سنوات، يعني يأتي على بستان عنب ويبيعه لمدة 3 سنوات، تجي يشتريه لمدة 3 سنوات، هذا يسمى بيع المعاومة أو السنين، وكان في الجاهلية وحرمه الإسلام. لماذا؟ لأن باعه مدة 3 سنوات ب500,000 مثلا، خلال 3 سنوات قد لا يثمر، قد يصاب بعه ولا يثمر، أو خلال 3 سنوات أصبر بملايين، فإذا لم يثمر الذي اشترى يقول لصاحب البستان قمرتني أخذت مالي بلا مقابل، ولو أنه أثمر بالملايين ولم يأخذ إلا 500,000، صاحب البستان يقول للمشتري قمرتني أخذت مالي بثمن بخس. فإذا هذا نوع من القمار، حضروا أيها الإخوة والأخوات، هذا لا يباع لسنوات، وبعضهم يقول لا أنا لا أبيع، أنا أقوم بتأجير البستان. البستان لا يؤجر، التأجير يكون لأرض غير منغرسة بأشجار، أرض يزرعها، إنما أرض فيها أشجار واحتاجناها للثمار لا تؤجر. إذن منع الإجارة، منع البيع لسنوات، منع البيع قبل بلوغ الصلاح، وإنما لابد أن يبدو الصلاح أولا ثم بعد ذلك نبيع. والله عز وجل يهدينا سواء السبيل، ويرينا، ونسأله تعالى أن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، والحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى